الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحثناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو المجلس 42 بعد 100 الأولى من دروس الفقه، وما زلنا مع شرح كتاب فقه السنة والكتاب الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه. فقد انتهينا في الحلقة الماضية من كتاب الزكاة، واليوم موعدنا إن شاء الله تعالى مع الحلقة الأولى في كتاب الصيام. وبقي على رمضان بفضل الله 2 فقط، رجب وشعبان، وصادف أن نتكلم بترتيب الكتاب عن الصيام، فهذه مناسبة جيدة أن نتعلم فقه الصيام قبل الدخول إلى الصيام. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. فقه الصيام قلنا بأن تعلم الفقه فيه ما فرض، أو العلم الشرعي عامة ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض عين أن يتعلمه كل مسلم، فرض كفاية إن تعلمه البعض سقط عن الآخرين. ففقه الصيام أي رجل وأي امرأة بلغ أي سن البلوغ وجب، اسمع ماذا أقول، وجب بل فرض عين عليهما أن يتعلم فقه الصيام. فكل مسلم ومسلمة يجب عليهما أن يتعلم فقه الصيام إذا بلغ. والبلوغ معروف هو أن يبلغ الرجل 15 أو المرأة، أو أن يحتلم الرجل فينزل منه المني، أو ينبت عنده شعر العانة، أو تحيض المرأة، أو تحيض المرأة. فوجب على من وصل إلى سن البلوغ من الرجال والنساء والشباب والفتيات أن يتعلم فقه الصيام، ويبحث عن من يعلمه فقه الصيام. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم علمنا، يا عليم علمنا، يا عليم علمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا. فقه الصيام. الصيام يطلق على الإمساك. قال تعالى: إني نظرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. والمقصود به هنا في هذا الباب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، يعني طبعا النية ركن من الأركان كما سوف نبين إن شاء الله. فضل الصيام عام، وبعدين هنتكلم عن فضل رمضان خاصة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الله أكبر. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وروى البخاري وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، أي وقاية، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. يعني لو أنك تعلم أن هناك رجلا كريما، هذا الرجل تعلم مدى كرمه بل تعلم شدة فرطه في الكرم، فقال اعمل كذا وسوف أكافئك، أنت سوف تعمل وتعمل بإخلاص لأنك على يقين بمكافأة هذا الرجل وبكرمه، مع أنه بشر ربما يصدق وربما يكذب. ولله المثل الأعلى، فما ظنك والذي يعدك بالمكافأة هو الله. أكرم الأكرمين وأجود الجوادين، الصوم لي وأنا أجزي به، فما ظنك من عطاء بعطاء ربك يوم القيامة، فما ظنك بعطاء ربك وتكريمه لك بالصوم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي يا رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعني فيه. رواه أحمد بسند صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال أتيتنا يا رسول الله فقلت مرني بعمل يدخلني الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ثم أتيته الثاني فقلت عليك فقال عليك بالصيام. رواه أحمد والنسائي والحاكم صححة. يعني لا عدل له، يعني لا مثيل له في الأجر، الصوم لا مثيل له في الأجر. فأي إنسان ربنا عافاه في جسده فليكثر من الصيام، نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والإنسان لا يعرف قيمة الصحة إلا إذا فقدها، فإذا كان معافا في بدنه من أي مرض من الأمراض المزمنة كالسكر والضغط وغيره فليحرص على الصيام وليواظب على الصيام، فإن الصيام لا عدل له. تخيل لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدل له، يعني لا مثيل له في الأجر والصواب من أي عمل آخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. رواه الجماعة إلا أبا داود. الله أكبر. أخرجه البخاري ومسلم وغير أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ للنسائي عن أبي سعيد الخدري. سبحان الله، يعني يوم واحد بس يباعد وجهك عن النار 70 خريف. فهنيئا لمن يواظب على صيام الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، هنيئا له والله. أقسام الصيام، أقسام أي أقسام الصيام. الصيام قسمان، فرض وتطوع، والفرض ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول صوم رمضان، هو صوم الفريضة المفروض علينا بس صوم رمضان. القسم الثاني صوم الكفارات، ككفارة الأيمان، ككفارة قتل النفس، ككفارة الزهار، صوم الكفارات تمام، أو من فطر في رمضان تمام. النوع الثالث من أنواع الصيام الفرض، صوم النذر تمام. والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع فقط، أما بقية الأقسام فستأتي في موضعها إن شاء الله. يعني الكفارات هتأتي في موضعها في الكفارات، وكذلك النذر حيأتي في باب النذر. صوم رمضان طبعا هنبدأ أول حاجة بصومه رمضان لأنه هو الفرض الأساسي علينا جميعا. حكمه: صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا لطيفة نريد أن ننوه عليها عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. لماذا قال يا أيها الذين آمنوا ولم يقل يا أيها الناس ولم يقل يا أيها الذين أسلموا؟ مع أن الصيام فرض على كل مسلم ومسلمة. طبعا وهناك فرق بين المسلم والمؤمن. المؤمن المسلم هو الذي نطق الشهادة ودخل بالإسلام. المؤمن قال الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمن، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلم، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. تمام. فالإسلام أولا، والإيمان مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام. انظر إلى نداءات الرحمن لأهل الإيمان في القرآن، ما يقرب من 90 نداء نادى الله فيه أهل الإيمان دون غيرهم. والمتتبع للأوامر والنواهي في القرآن يجد أن الذين أمرهم الله بالأوامر ونهاهم عن النواهي هم أهل الإيمان، مع العلم أن غيرهم من المسلمين مأمورين بهذه الأوامر ومطالبين بهذه النواهي. ومع ذلك اختص أهل الإيمان. فمثلا على سبيل المثال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. لا تجد مؤمنا ولا مؤمنة على وجه الأرض مفطرا في نهار رمضان إلا من عذر شرعي. لا يمكن تجد مؤمن ولا مؤمنة مفطرين في نهار رمضان إلا بسبب عذر، الأعذار الشرعية المعروفة. لكن هل كل المسلمين يصومون؟ ده أنت بيبقى مسلم وينطق الشهادة اسمه أحمد ولا محمد ويجي في قلب الشارع يقربع في المية يقول: يا رب رمضان يكون سنة. يعني مفطر ويجاهر بفطره، بل ويفاخر بفطره. نعوذ بالله، نعوذ بالله من المجاهرة بالمعصية. الشاهد من الأمر للمؤمن، لأن المؤمن حي، حي بإيمانه بصلاته بصيامه، حي بطاعته. فمن طبيعة الحي أنه يسمع، وإذا سمع يستطيع الإجابة. ليه؟ لأنه حي. لأنك وقفت على قبر جدك وقلت: يا جدي يا جدي، هل يستجيب؟ لماذا؟ لماذا؟ ميت. طيب هل تلوم عليه أنه لم يستجب لك؟ لماذا؟ لأنه ميت. أحيانا تجد أحمد وعبد الله مثلا أمام المسجد والمؤذن نزل: حي على الصلاة. أحمد يدخل المسجد، عبد الله يتخلف. عبد الله يتخلف. تمام. طب لماذا دخل هذا وتخلف هذا؟ أحمد حي، سمع فلبى وأجاب، أما عبد الله فهو ميت، وإن كان في صورة حي يتحرك فيما بيننا، وإن كان في صورة حي يتحرك فيما بيننا. تمام. لأنه لم يكن مؤمنا. تعالى إلى جميع الأوامر: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين أهله. والحجاب مطالبة به المؤمنة فقط ولا كل المسلمات؟ طب اشمعنا نساء المؤمنين؟ مؤمن حية، هو حي وزوجته حية. لا تجد مثلا رجل ملتزم مرأته متبرجة، صعب جدا، أو خال على حجابها، صعب جدا. تمام. حالة إن كان هناك حالة أو اثنين بحالات شاذة لا يقاس عليها. تمام. قل للمؤمنين ولا يعتد بها، قل للمؤمنين يغضوا. للمؤمنين يغضوا، هو المؤمن بس المطالب بغض البصر؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم. وقل برضو نفس القصة، خاطب الأحياء الذين يسمعون فيستطيعون الإجابة. يا أيها الذين آمنوا لا يغتب، ألا برضو يا لزم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر، لا. يا أيها الذين آمنوا توبوا. فجميع الأوامر والنواهي تجد أن الذين يطالبون، كان الشيخ والدنا الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله كان له كتاب قيم في هذا اسمه نداءات الرحمن لأهل الإيمان، كتاب رائع ماتع. كنت أنا عملت سلسلة خطب، مرة عملت سلسلة دروس هذا الكتاب الماتع الرائع اللي هو نداءات الرحمن لأهل الإيمان. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، يعني ركز شوية. لماذا؟ قال: إما خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه أو بشارة تساق إليه أو تحذير وإنذار يحذرك الله إياه. أو تحذير. يقول عبد الله بن مسعود: إذا سمعت المنادي يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، ركز. ليه؟ إن معك ليك واحدة من أربعة في هذه، في هذا النداء: إما خير تؤمر به، صلاة صيام خير تؤمر به، أو شر تنهى عنه، يا أيها الذين اجتنبوا، ها، أو بشرى تساق إليك، ها، وبشر المؤمنين، ها، بشرى تساق إليك، تمام، أو ها تحذير وإنذار يحذركم الله، يحذرك الله منه ويحذركم الله إيه؟ نفسه. فلذلك قال: يا أيها الذين آمنوا. وهذه لطيفة مع آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. اختص أهل الإيمان دون غيرهم. ذلك أقول لك: لا تجد مسلما ولا مؤمنا ولا مؤمنة على وجه الأرض في أي مكان في أي دولة في العالم يفطران في نهار رمضان إلا من عذر شرعي، عنده عذر رخصة شرعية رخص الله بها له بها في الإفطار. كان جدتي رحمة الله عليها ماتت قرابة من 100 سنة، يعني اتخطفت الله يرحمها، هذا ما يعني نحسبه غير الذي لا نعرفه، تمام. فكان كنا كانت حاجة 91 95 فوق 90، نقول لها: يا جدتي يا جدتي أفطري في نهار رمضان. قلت لها: أفطري. تقول: زينب وفاطمة بناتي أنا كانوا صغيرين صايمين وأنا أفطر. زينب وفاطمة صايمين وأنا أفطر. تجي واحد شاب زي البغل لو راح المنشرة يعمل 4 بيبان وشباكين، تمام، أطول بعرض هذا كده بغل، ها، وفاطر في نهار رمضان جهارا نهارا، ها، عارف ليه؟ لأنه إيه؟ ميت لم يسمع، وإذا سمع لم يستطع الإجابة، حتى لو أنه سمع لا يستطع الإجابة. ليه؟ ميت، تمام. فيا ربي لا تحرمنا من نعمة الإيمان ما أحييتنا وأبقيتنا. ثم يقول، يبقى الدليل الأول على أن الصيام واجب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، يعني كتب يعني فرض، تمام. الآية دي لو جلسنا نشرح فيها لما يكفينا هذا الدرس، لعلكم تتقون يعني تحقق التقوى، والتقوى هي كما قال العلماء: يعني تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تقيك من عذاب الله. فإذا صمت الصوم الذي فرضه الله عليك سوف تحقق التقوى، يعني ثمرة الصيام التقوى. طيب لو خرجت من رمضان ولم تخرج بالتقوى يبقى إيه؟ رب صائم لا يأخذ من صيامه إلا الجوع والعطش. يبقى صمت ولم تصم، صمت وإيه؟ ولم تصم، تمام. فثمرة الصيام التقوى. قال الله سبحانه من الآيات الدالة على فرضية الصيام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. القرآن مرتبط برمضان، سبحان الله. القرآن لما نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فأصبح جبريل أفضل الملائكة. ولما نزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس على الإطلاق. ولما نزل القرآن في شهر رمضان أصبح شهر رمضان أفضل الشهور. ولما نزل القرآن في ليلة القدر أصبحت ليلة القدر أفضل الليالي، بل خير من ألف شهر. ولما نزل القرآن على أمة النبي محمد أصبحت خير الأمم. فما ظنك بمن يحمل القرآن في قلبه؟ هنيئا لمن يحمل القرآن في قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان. ده الدليل من السنة. حج البيت رواه البخاري ومسلم. وفي حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع، يعني تتطوع بشيء. رواه البخاري ومسلم. وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد الأركان، أركان الإسلام الذي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. وكانت فرضيته يوم الاثنين لليلتين، لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة. وكانت فرضيته يوم الاثنين، والنبي ولد يوم الاثنين، ومات صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة، وخاجر يوم الاثنين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن رمضان واجب وفرض بماذا؟ بالكتاب والسنة والإجماع. تمام. فضل شهر رمضان وفضل العمل فيه. هنا اللي عدى الأول ده كان عن فضل الصيام عموما. اللهم بلغنا رمضان، يا رب بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان في صحة وعافية وأمن. الواحد لا يكتفي بقول اللهم بلغنا رمضان، إنما يقول اللهم بلغنا رمضان في صحة وعافية وأمن. لماذا؟ لو قلت اللهم بلغنا رمضان ربما يأتيك رمضان وأنت مريض لا تستطيع الصيام ولا القيام ولا قراءة القرآن. لما تقول اللهم بلغنا رمضان في صحة يبقى سوف يأتيك رمضان وأنت في صحة وعافية، تستطيع أن تصوم وتقوم وتتلو القرآن وتتهجد وتعتكف. وعندما تقول اللهم بلغنا رمضان في صحة وعافية وأمن، فإذا كان هناك أمن وأمان، يعني لست محبوسا ولا معتقلا ولا يوجد، نسأل الله أن يفرج عن إخواننا في سوريا وليبيا والعراق واليمن، اللهم ارزقهم الأمن والإيمان في بلادهم يا رب العالمين. في أمن، هنعرف نصوم، هنعرف نصلي، هنعرف نجتمع للقيام، هنعرف نعتكف، نعرف ندعو طالما في أمن. فالواحد يقول اللهم بلغنا رمضان في صحة وعافية وأمن. والله يا إخوة، في مرة من مرات كنت أتكلم عن استقبال رمضان في محاضرة في إحدى المساجد في إحدى القرى، فأخ صدمني صدمة شديدة، سألني هذا السؤال. قال: أنا عندي فقرات في ظهري، صب بالفقرات في ظهري، غضروف في فخر في ظهري، وبعض الفقرات فيها كسر. قال: ولا أستطيع الجلوس، مش حتى القيام، الجلوس. فهل يصلح أن أعتكف مع الإخوة وأقوم وأتهجد معهم وأنا على جنبي
هو حريص على الاعتكاف ويريد أن يعتكف مع الإخوة ولا يستطيع أن يقوم ولا أن يصلي، فطلب أن يعتكف مع الإخوة ويصلي القيام والتهجد وهو على جنب. وكثير منا عافاه الله في بدنه وجسده، ولا لذلك يعني الإنسان يدعو فيقول اللهم إيه أني أسألك إيه اللهم بلغنا رمضان في صحة وعافية إيه ها وأمن وعافية وأمن حتى يستطيع أن يصوم رمضان. عندما سوف تعلم الآن فضائل رمضان تعلم لماذا يجلس السلف الصالح ستة أشهر يقولون اللهم بلغنا رمضان. يعني احنا الآن باقي باقي 60 يوم بالضبط أو 62 يوم فقط على رمضان، هل دعونا بهذا الدعاء؟ هل نحن حريصين على هذا الدعاء اللهم بلغنا رمضان يوميا في صلاتنا في سجودنا؟ هل نحن حريصين على هذا الدعاء اللهم بلغنا رمضان في صلاتنا وسجودنا وحياتنا اليومية اللهم بلغنا رمضان؟ هكذا كان يفعل ستة أشهر كاملة لأنهم يعلمون فضل رمضان. لماذا نحن غير حريصين على هذا الدعاء؟ لأننا لا نعلم فعلا 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 فضل رمضان الحقيقي. اسمع بقى إلى فضل رمضان لتحرص على الدعاء بأن يبلغك إيه رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضر رمضان وقد جاءكم شهر رمضان افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة الله أكبر وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين في ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم الله أكبر. ده المحروم الحقيقي، من حرم خيرها فقد حرم، رواه أحمد والنسائي والبيهقي والشعب وغيرهم. وعن أبي عرفجة قال كنت عند عتبة ابن فرقد وهو يحدث عن رمضان قال فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما رآه عتبة هابه فسكت وقال فسكت قال فحدث عن رمضان. يا سلام، شوف يعني، وهذا ينبغي على الإنسان أن يعرف لأهل الفضل فضلهم. لما دخل هذا الصحابي على هذا الرجل عتبة بن فرقد وهو يحدث سكت هابه. فإذا دخل رجل أعلم منك أو شيخك وأنت تحدث الناس، يعني من ما تعملش نفسك شيخ على شيخك، يعني تأدب، وهذه أدب فقدناها في هذا الزمان. يعني كانت المسألة الفتوى يأتي السائل فيسأل الصحابة، يسأل سؤال فقول واحد من الصحابة يقول يجيب فلان والآخر يقول يجيب فلان حتى تعود الأول، كل يلقي العبء على أخيه ولا يتحدث. النهاردة إذا إحنا بنتكلم في مسألة تمام، أو واحد سأل سؤال، أجهل الحاضرين يبدأ بالإجابة تمام، ولما يكون في واحد زي عمك سليمان كده عارف معلومة وانت سمحها منك قبل كده وانت بتعيد المعلومة مرة أخرى يقعد يتنطمط عمك سليمان ويسبقك بالكلام عايز يعرف الحاضرين انه هو عارف مع انه هو سمحها منك أصلا، وممكن كمان تبقى قاعد في مستشفى كمان والناس كلها شايفاك وغيره بيسمع عشان هو سمحها قبل كده، ممكن يتنطط عمك ايه سليمان ويتكلم قبل الشيخ على اساس انه ايه يعني قال عارف اللي عارفه الشيخ، يعني انه شيخ طبعا شوف يقول لك ايه. عتبة بن ربيعة محدث ورجل من كبار اهل العلم من كبار التابعين، فلما دخل عليه رجل من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سكت هابه فسكت ولم يتم كلامه. فحدث هذا الصحابي عن رسول صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم، دي لطيفة، لا تتقدم في مجلس على من هو أعلم منك. دائما أقول مجلس إدارة العمرية فيه صفات تمام مش موجودة في أي مكان شفتها، وأنا طفت البلاد شرقا وغربا شمالا وجنوبا، تخيل أحيانا تقام الصلاة ربما نجلس خمس دقائق تمام، لا يتقدم إمام منا، الكل يريد أن يتقدم. أنا أذكر موقف لكم الآن، الكل يريد أن يتقدم، فين في الآخر يقدم واحد بالأمر تمام. أذكر موقفا من أعجب ما رأيت في حياتي، كنا في رحلة دعوية إلى الأقصى سنة 2011 أيام الثورة. أول ما جاءت الثورة قلت أول حاجة أنفع بلدي، حملت ميكروباص كامل من الدعاة والمشايخ إلى الأقصى. كان معنا في فضيلة الشيخ الدكتور مجدي شمس الله يشفيه وعافيه، فضيلة الدكتور أحمد الخطيب رده الله سالما، فضيلة الشيخ صالح نوح اللهم اغفر له وارحمه ادخله فسيح جناتك، فضيلة الشيخ بشير أبو الخير، فضيلة الشيخ ياسين عبد الحميد والشيخ ياسين عبد الحميد ومجموعة أخوة، وأنا كنت الخادم بتاعهم، كنت الخادم لهؤلاء المشايخ. طبعا عشان أنا من البلد وعارف السكة فأمروني عليهم، لست لفضلهم إنما إيه عشان تمام. فكنا كل اثنين ينزلوا قريتين في اليوم، يروحوا قريتين في اليوم ومدينتين في اليوم، مدينتين وقريتين كل اثنين واحد مع بعض يمشوا يعطوا محاضرة المغرب في قرية ومحاضرة العشاء في ايه خلقنا. المهم خدنا جلسنا اسبوع كامل، عملنا دورة علمية، والدورة العلمية رشحوا لها بعد المشاهد، جلسنا اسبوع كامل. جاء في نهاية الاسبوع حبينا نعمل مؤتمر ختامي في المحافظة الأقصى، مؤتمر ختامي لهذه الرحلة يحضروا الأخوة من كل المناطق. من الذي يتحدث؟ احنا 13 واحد. من الذي يتحدث في المؤتمر؟ احنا عايزين في المؤتمر 4 فقط، واحد يقدم و4 ايه يتكلم. اتفقوا على اللي هيقدم، فضل مين اللي يتكلم في الاربعة؟ كل واحد من 13 او من المشايخ الكبار، الدكتور احمد الخطيب، الدكتور مجيد شمس، الشيخ صالح، الشيخ بشير، الشيخ ياسين، الشيخ الكبار، الشيخ وجيه اغا بنحفظه للصحة العافية، يقول فلان 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 فلان. جلسنا من بعد الساعة العشاء يعني الساعة 10 مساء لحد الساعة 2 بالليل ولم نتفق على الأربعة. فلان لا يمكن أتقدم، فلان لا يمكن أتقدم، فلان لا يمكن أتقدم تمام. يا على أدب الإخوة الكبار يا أخي. الناس الجيل الأول ده، جيل دول أدركوا المشايخ الكبار وتعلموا منهم. المهم فصلينا الفجر وجلسنا من بعد صلاة الفجر في هذا الموضوع إلى 8 صباحا. من الذي يتكلم؟ تمام، خلاص الموضوع يعني تخيل، ولا واحد يريد أن يتقدم، ولا واحد يريد أن يتقدم على إخواني. كل اللي يقول دكتور أحمد الخطيب ده دكتوراه في من جامعة الأزهر، الشيخ ياسين له سبقه، الشيخ صالح له سبقه، الشيخ بشير له سبقه، الشيخ وجيه له سبقه، ونسيتكم كمان الشيخ عمر هواري ربنا يحفظه له سبقه، يعني 7 من الكبار. ودكتور مجد شمس شيخنا ربنا يعطيه الصحة والعافية وشفيه وعافية رب، يعني 7 كل واحد له فيه ايه سبقه، وانا الخادم بتاعه. فلما رمينا جرعة تمام، واللي جات عليهم جرعة رفضوا ان يتكلم وان يتقدم. طبعا انت متعجب، احنا دخلنا قلنا مين يتكلم؟ يقول انا، سلمان يقول لك انا، زيد من الناس يقول لك انا. فرمينا جرعة، والله اللي جات عليهم الجرعة بالليل واللي جات عليهم الجرعة الصباح رفضوا ان يتكلموا وجود الحاضرين. ثم علينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما هي؟ لا السمع والطاعة لكلام الأمير. السمع والطاعة نتبع لسنة النبي بقى. طالما خلاص احنا خلاص عايزين ننام عشان عندك صلاة الجمعة علينا كل واحد كلهم دول عليهم خطب الجمعة واللقاء بالليل. قلت لهم ألست أميركم؟ قالوا بلى. السمع والطاعة واجبة ولا لا؟ المشايخ قالوا واجبة. خلاص يتكلم فلان وفلان وفلان بالأمر. خلاص بقى أنا استغلت الإمارة بتاعتي وفلان يقدم تمام. راح قالوا أقسموا أننا لازم أتأدي كلمة عشان أنا من أهل البلد وابن البلد لازم يكون لي كلمة معهم جميعا يعني. فالشاهد من الأمر شوف النهاردة الآن لما بقول لك إذا سئل سؤال أجهل الحاضرين يتكلم. إذا عايزين حد يخطب عايزين حد يتكلم كله إيه يشرئب تمام. كنا في وفاة أحفاد الشيخ شريف ربنا يرزقهم الصبر وعوضهم خيرا. الشيخ شريف قاعد والأخوة كله قاعدين والأخوة بتنادي قال محمود العبناوي الشيخ محمود تتكلم تكلم محمود تكلم تكلم مين تكلم مين يا أبو الشيخ كله أكبر وأنا حاعز الشيخ شريف. رحت خافس في الأرض رحت جلست وقعد ينادي وجاني واحد قلت والله العظيم ما جاي تكلم فين يا أبو الشيخ كله والأخوة كله كله الأخوة أقراننا كلهم موجودين كان لسه الشيخ هيثم ما جاش أقراني كلهم موجودين واللي أفضل مني ومشايخي كلهم موجودين وأنا أتكلم. رحت خافس. واحد عندما يعني يتقدم في السن بيعقل شوية. في جنازة الشيخ محمد كامل سنة 94 الله يرحمه كان المشايخ كلهم موجودين الشيخ شريف والشيخ سيد عظيم وكبار المشايخ ولد الكلمة على القبرمة. كنت عامل فيها فمس كان عامل فيها شيخ الإسلام سنة 94 أديت أنا الكلمة على القبر تمام والمشايخ كلهم موجودين عملت فيها شيخ. بس أنا لما محدش يتكلم المشايخ تكلم واحد من العامة فخفت إيه طبعا المشايخ كلها موجودين وقال كلام وحبدا يدعو بصوت عالي والمشايخ كلها ده حيبقى إقرار من الجميع. رحت أنا تكلم لما رفض المشايخ تكلم أتكلم جاء في البطل لا حد يقول لا يمكن أتقدم خلاص بقى الواحد فهم وعرف وتعلم يعني. فالإنسان إذا كان هناك من هو أعلم منه لا يتقدم اترك المجال اترك القوس لباري ولمدانة لفارسه تمام. فيقول وعن عفرجة عرفجة قال كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدث عن رمضان قال فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما رأه عتبة هابه فسكت قال فحدث عن رمضان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد الشياطين. قال نادي فيه ملك يا باغي الخير أبشر ويا باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان. رواه أحمد والنسائي وسنده جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الله أكبر. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله. رواه أحمد والبيهقي بسند جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا أي إيمانا بفرضيته واحتسابا أي احتسابا لأجره عند الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم. الترهيب من الفطر في رمضان. عن أبي هريرة رضي عن ابن عباس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر. حلال الدم، شهادة أن لا إله الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. رواه حديث ضعيف جدا، رواه أبو يعلى والديلمي وصححه الذهبي. ماذا قال عنه الشيخ الألباني؟ حد عنده الشيخ الألباني قال عنه
ضعيف جدا، ضعيف ضعيف في تمام المنة.
ضعيف، ضعيف جدا ولا ضعيف؟
لا ضعيف تمام المنة.
ما تمام منك نفسه. فالحديث ضعيف عند الشيخ الألباني. الشيخ الألباني رحمه الله كان من المتساهلين في الرواة، تمام، فكان من المتساهلين في الرواة وفي التصحيح، كان متساهل جدا، لأن العلماء انقسموا في علم الحديث إلى ثلاثة، تمام، متساهل، تمام، ومتشدد ومتوسط. فكان في علم الرجال، في الرجال خاصة، كان الشيخ الألباني من المتساهلين جدا. لذلك الشيخ الألباني إذا صحح حديثا لا بد من الرجوع إلى كلام المحدثين الأوائل فيه، ولا بد من مراجعة هذا الحديث مراجعة جيدة. لكنه إذا ضعف حديثا فلا تبحث خلفه، خلقه أصلا متساهل، هو بيدور على أي طريق صحيح بالحديث، فإذا ضعفه حديث فالموضوع انتهى، يعني ما يحتاج. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقضي عنه صيام الدهر كله وإن صامه. هو طبعا رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، هو يكفيه صيام يوم واحد، لكن يقصد يعني تغليظ الذنب والعقوبة. وعن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، يعني جبل صعب جدا طلوعه، فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه، يعني ما أستطيع أن أصعد. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، يعني في سواء الجبل على نهاية الجبل يعني، فإذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار، نعوذ بالله من النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، معلقين من العرقوب بتاعه، عارف العرقوب؟ بناية الرجل، أيوه هذا هو، معلق بعراقيبهم، مشدقة أشداقهم، مقطوعة أشداقهم، ده الشدق مقطوع كده، مشدودة كده، تسيل أشداقهم دما، نعوذ بالله. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطر قبل الموعد. رواه حديث حسن، رواه ابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه. ومعنى ضبعي وسط الذراع، ويقال للإبط ضبع للمجاورة. ومعنى عواء أي صراخ، بعراقيبهم جمع عرقوب، وهو الوتر الذي خلف الكعبين، أجداقهم جوانب الفم من هنا ومن هنا. والمقصود بقول قبل تحلة صوم أي قبل أن يحلهم ما حرم عليهم بسببه، والمراد أنهم يفطرون قبل تمام صومهم، أي يفطرون في نهار رمضان. لو لم يكن في عقوبة للمفطرين في رمضان غير هذا الحديث لكفى. ينبغي على الخطباء جميعا في أول يوم في رمضان أو في آخر خطبة في نهاية شعبان أن يذكروا الناس بهذا الحديث، ينبغي على كل خطباء أن يذكروا الناس بهذا الحديث لأهميته. قال البخاري رحمه الله: ويذكر عن أبي هريرة رفعه، رفع الحديث المضى اللي هو عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان في رخصة رخصها الله له لم يقضي عنه صيام الظهر كله وإن صامه، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال البخاري ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما، الكلام اللي جاي، يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الظهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود قال الذهبي وعند المؤمنين مقرر، اسمع، وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض أنه شر من الزاني ومدمن الخمر. من ترك صوم رمضان بلا مرض أي بلا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال، هذا حكم من أفطر في رمضان عمدا بلا عذر. من أفطر في رمضان إيه؟ عمدا بدون عذر شرعي، أفطر في رمضان عمدا بدون عذر إيه؟ شرعي. بما يثبت شهر رمضان، طبعا في كل سنة من السنوات الماضية والقرون العقود الماضية تحدث رجة شديدة بموضوع رؤيا هلال رمضان، فالكلام سوف يكون بما يثبت رمضان واختلاف المطالع ورأي أقوال العلماء في اختلاف المطالع. هذا موضوع يحتاج إلى شرح وتفصيل، لذلك سوف نرجع الكلام عن هذا الكلام إن شاء الله عن هذه المسألة إلى الحلقة القادمة. فهذه هي الحلقة الأولى من فقه الصيام، الحلقة الأولى من فقه الصيام من شرح كتاب فقه السنة، وإلى حلقة أخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.